السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا نتحدث عن تلك النبذة الوجيزة والترجمة المختصرة للإمام العالم الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند الحديث على سيرته وشمائله وزهده وفضله، وذكرنا قول إسماعيل ابن إبراهيم والد البخاري رحمه الله تعالى الذي رواه عنه أحيد ابن حفص قال: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال: لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. وبينا أثر ذلك على طلب العلم، وأن هذا من السبل التي تؤدي إلى التوفيق في طلب العلم بل في كل الأمور، وهو الحرص على الحلال. يقول الحافظ ابن حجر: وحكى وراقه أنه ورث من أبيه مالا جليلا وكان يعطيه مضاربة، فقطع له غريم 25,000، فقيل له: استعن بكتاب الوالي. فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا ولن أبيع ديني بدنياي. ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم، وذهب ذلك المال كله. ورث من والده مالا كثيرا، دخل به مضاربة مع رجل، فكما يحدث عادة يعني طلع نصاب، من أيام البخاري النصابين شغالين كويس جدا يعني. الراجل ساب فلوسه كلها، طمع في الشيخ، الفلوس كلها راحت. فقيل له: استعن بكتاب الوالي، أمير البلد عارفك كويس، ولو كلمته كده يكتب ليك ورقة ولا حاجة، الشرطة تساعدك وتاخد حقك. فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا، هيطمعوا فيا، ده هو مش خايف من، مش شايل هم النصاب ولا الشرطة، شايل هم الأمير، مش عايز يبقى فيه بينه وبين الأمير علاقة إلى هذه الدرجة، إن هو يبقى ليه عليه جميل، لأنه يدرك جيدا كما يدرك العقلاء أن كل شيء بثمن، كل حاجة بثمن، مفيش حاجة مجانا، خاصة عند أهل الدنيا. أهل الدنيا وعلى رأسهم الساسة والأمراء لا يبذلون شيئا مجانا أبدا أبدا، لابد يأخذ مقابله، وفي العادة يكون المقابل غالي جدا، يكون المقابل غالي جدا. البخاري كان حريصا كحرص جميع علماء السلف على البعد عن أولياء الأمور، يدعي لهم ويناصحهم من بعيد يعني، ويبعث لهم، لكن يدخل عليهم، يقف بأبوابهم، يتقرب منهم. كانوا يفرون من هذا كما يفر العاقل من الأسد، لأنهم يخشون على دينهم. حتى إن البخاري لما طلب إليه أمير بخارى أن يأتيه في دار الولاية ويقرأ عليه الصحيح، بس قال له: يا أبا عبد الله، بعت له تعالى شرفنا في دار الإمارة وحات الصحيح بتاعك، اقرأه علينا نسمع منك العلم، مش عايزين منك حاجة. فقال البخاري: العلم يؤتى إليه، أبدا ما يحصلش، اللي عايز يجينا على الجامع، احنا احنا قاعدين في الجامع للنهار، لا عايز يسمع امير غفير يتفضل على العين والراس. فغضب الامير ومنعه واخرجه من بخارى، ظل وراءه حتى اخرجه من بخارى، طردوا من البلد. مش مشكله، لكنهم كان عندهم حذر شديد جدا من هذا. ومغبة الدخول على السلاطين معروفة لا تخفى على أحد، التاريخ النهاردة بيقول أهو، اللي ما كانش واخد باله ياخد باله دلوقتي وشوف. ولسه منذ أيام قتل الشيخ البوطي وقد أفضى إلى ربه وهو يعامله بما يستحق. صحيح إحنا لا نرضى أبدا بالذي حصل، يعني لا يمكن أن حد يعني مسلم يرضى بتفجير بيوت الله عز وجل ولا بقتل العلماء حتى وإن خالفناهم. احنا نعتقد أن الرجل كان ضالا مضلا على علمه، لكنه كان ضالا مضلا وكان أداة في يد هذا المجرم يجرئه على سفك الدماء أكثر مما يسفك. نعتقد هذا، لكن لا نرضى أبدا بقتله بهذه الطريقة ولا بهذه الصورة، لا يرضى أحد بهذا، ولا نستطيع أن نحكم عليه بجنة ولا بنار، أمره إلى الله. قد يكون بينه وبين ربنا حاجة، تاب في آخر أمره، كان ناوي، كان معذور، هذا بينه وبين الله، ما يعنينا احنا في شيء هذا الكلام. لكن نحن نعتبر يعتبر الناس وأهل العلم أن القرب من الملوك يؤدي إلى مثل هذا. والراجل كان قريب جدا من حافظ الأسد ومن بعدين من بعد ولده بشار، وكان معينا لهم على كل جرائمهم، فلازم نقول كده حتى يأخذ الناس حذرهم. هو هيستوي، هل يستوي هذا الرجل مع من يعذب في سبيل الله ويقتله الوالي الجائر؟ يستويان؟ أبدا لا يستويان. يقول لك ما هو عالم، أيوة، لكن ما نفعه الله بعلمه. عالم أرى كتير وعارف كتير، وكان رجل حسن اللسان وحسن الكتابة، وصعب إن حد يسمع له ما يركزش معاه. قول اللي انت عايزه، ما كانش أعلم من بلعام ابن بعوراء، ما كانش أعلم منه أبدا. بلعام كان معه اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أجاب، سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. والله تعالى قال فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هو اللي رجع. ويحكي بعض أقران الشيخ البوطي عن أن بعض شيوخه لما رآه كثير الدخول على حافظ الأسد لعنه الله، وحافظ الأسد مرتد، كافر مرتد، نصيري، والنصيرية كفار بإجماع الأمة، زيهم زي اليهود والنصارى بالضبط كده، كاليهود والنصارى. نصيرية كفار كاليهود والنصارى رأسا برأس، بل أشد بإجماع المسلمين، لا أحد يختلف في هذا. وكان يخاطبه على أنه مثال للصديق للفاروق عمر بن الخطاب، كان بيتكلم معاه بهذه النبرة يعني. فقال له بعض الشيوخ: يا شيخ محمد، بعض مشايخه، ابعد كده كتير. فقال له: يعني أفرمل؟ قال له: أيوة فرمل، كفاية كده بقى ابعد. لكنه للأسف لم يفرمل، حتى بعد ما مات حافظ إلى لعنة الله وإلى النار إن شاء الله. وجاء بشار، وكان بشار يبغض الشيخ البوطي، ما كانش بيحبه، لأنه كان يسأم نفاقه لوالده، كانت واضحة قوي. لما يجي يوم مقتل باسل الأسد ويقول: إنني أرى باسلا في مقاعد الصديقين والشهداء، ده نصيري كافر يا مولانا بإجماع الأمة، شايفه مع الصديقين والشهداء إزاي؟ إزاي تشوفه معاهم يعني؟ يبقى هم في النار، والشهداء والصديقين في النار أكيد، خد بالك. لكنه يستمر، وتأتيه الفرص والسوانح ليفر من هذا البلاء، لكنه يصر، ثم يستخدمه النظام لآخر لحظة، ويستخرج منه كل إمكاناته اللي ممكن يستخدمها في رجل دين، فيفتيه بقتل هؤلاء المجاهدين المسلمين الذين يقاتلون النصيرية الكفار. يقول: هؤلاء لا يسجدون لله تعالى سجدة، وإن جيش بشار هو جيش الأبرار الصديقين، جيش الإسلام، ويشبههم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي خذلان هذا؟ ثم ينتهي منه النظام، تنتهي مهمته، فيحرقه النظام. هو الذي قتله بشار أصلا، ما قتله أحد إلا بشار، لأن الجيش الحر يستحيل يدخل هذه المنطقة أصلا، هذه منطقة محصنة جدا، لو وصلوا إليها فبوسعهم أن يقتلوا بشار، لكن ما وصلوا لهذا المكان ولا يستطيعون ذلك. ثم الجيش الحر ما فجر مسجد قط منذ عامين، الذي يفجر المساجد كل يوم بشار. ثم هذا مش تفجير أصلا، أي تفجير إن هذا الذي تبقى فيه المراوح عالقة في السقف والتكييف والمكتب زي ما هو والسجاد زي ما هو وشوية دم هنا وهنا، هذا ليس تفجيرا. هذا دخل عليهم رجل قتل هؤلاء، ويقال إنه قتل قبلها بأيام ثلاثة لما علم النظام أنه سيهرب إلى تركيا وراء أبنائه. فهذا غير لم يكن تفجيرا من جيش الحر ولا بتاع، هذا قتله المجرم الكافر بشار عشان يستفيد به بعد موته أيضا، كما استفاد به وهو حي يستفيد بموته ولا يعبأ به، حتى يقول العالم هؤلاء جيش الحر، هؤلاء المسلمين الإسلاميين يدمروا المساجد ويقتلون من فيها. وهذا كله كذب لا يخفى على عاقل. وأهل الشام جميعا، كبار علماء الشام جميعا، شيوخ البوطي وأقرانه يثقون ويعتقدون اعتقادا تاما أن الذي قتله بشار قولا واحدا. فنعوذ بالله من الخذلان، هذا خذلان ينبغي أن نقول هذا حتى يحذر الناس. لكن بعض من على شاكلته من أحذية السلاطين هم الذين يثنون عليه الآن أيضا ويقولون مات شهيدا. شهيدا نعم، في سبيل من؟ في سبيل بشار. لا يمكن أن يقول عاقل إلا هذا، ليس في سبيل الله قطعا، لأنه كان ولاؤه وكلامه بليل النهار ودفعه وكل حياته وعلمه كله موظف لخدمة هذا النصير الكافر. وقد فر العلماء الكبار كلهم من سوريا وقتل من قتل منهم. فينبغي أن يبين هذا للناس حتى يعتبروا. لما بلغ أحمد، لما بلغ الحسن موت الحجاج خر لله ساجدا، وقيل لأحمد بن حنبل الرجل يبلغه موت رجل من أصحاب ابن أبي دؤاد يفرح؟ قال نعم يفرح بهذا. من نفرح به؟ نفرح لأن الله تعالى كف هؤلاء الظالمين عن تضليل الخلق وعن سفك دمائهم. واللي صعبان قوي علينا الشيخ قتل، طب ما في 70,000 قتيل قتلوا بفتاوى الشيخ كلهم في رقبته، يعني بس يا ريت الموضوع يقف عند قتل الشيخ، يا ريت تبقى سهله. لكن ده هناك 70,000 من الصبيان والشباب والنساء والكهول كلهم معلقون في رقبه الشيخ البوطي، لانه هو الذي افتى بقتلهم وجرأ النظام على سفك دمائهم وشارك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مسلما أو أعان على قتله ولو بشطر كلمة، لو بنص كلمة، لو قال أه جيء به يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ده اللي شارك بنص كلمة في قتل واحد مسلم، واحد بس بنص كلمة، لكن بقى الأول بقى اقتلهم ويقتل على إثر كلام 70,000، كيف يلقى الله هذا؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يحفظنا وأن لا يخذلنا وأن يثبتنا على الدين الحق، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا. اللهم أمين. شكرا. كان السلف يفرون من هذا. أبو حنيفة رحمه الله، وده شبه متواتر عنه، أبو حنيفة يدعوه أبو جعفر المنصور للقضاء فيتجانن ويفر، يأتي أبو جعفر المنصور كما يقل ذلك مرعي الحنبلي الكرمي، عايز مش لاقي حد من المشايخ يقبل منصب المفتي، مفتي الديار، مش النهاردة بيتقاتلوا عليها ويوضع فيها من ليس بأهل الله كثيرا لخدمة السلاطين، لا، ده الراجل مش لاقي حد. ويومئذ البلد ملأ بالعظماء الحفاظ الأكابر، الدنيا ساعتها مين؟ أبو حنيفة موجود ومسعر موجود وشريك موجود، والدنيا كلها ملأة، كل بلد فيها عشرات بل مئات الأئمة الثقات الكبراء ممن هم أهل هذا المنصب، وما فيش حد عايز يجي. لقيت ما هو يروح بقى يبعت يجيبهم من دماغهم، فيقولوا على فكرة اللي ينفع فلان وعلان وفلان، فيجيبهم بالعافية كده، بيقول حتهم لي بقى بالذوق فيدخل عليه أبو حنيفة ومسعر بن كدام وسفيان الثوري شريك. فأما سفيان فيقول له أبا عبد الله نوليك القضاء، إيه رأيك؟ تبقى أنت قاضي القضاء، يعني شيخ الأزهر كده مثلا أو مفتي الديار ولا حاجة. فيقول له والله آتي بشيء، طب أنا هروح بس أجيب حاجة، نسيت حاجة برة هجيبها، ثم يخرج ولا يرجع. يقول له نسيت حاجة برة، نسيت إيه برة؟ وهو يقول له نسيت حذائي، هروح بس أجيب الجزمة من برة بحسب أقعد معاك بالجزمة يعني. ويروح الراجل ولا يشترط الرجوع، ما يقولش هرجع، يقول له هروح أجيب حاجة وبس، ولم يقل له إن أنه سيعود أو سيرجع، فيذهب ثم لا يعود ويفر ويظل مختبئا بمكة. يروح يسافر على طول، يروح يقعد في مكة ويختبئ في بيت النساء في الحرم حتى يموت أبو جعفر، خايف مش عايز تولى هذه المهمة، لغاية ما أبو جعفر يروح وراه مكة، يروح وراه مكة ويرسل قبله الخشابين. الخشابين دول الجماعة اللي بينصبوا الخشبة حتى يصلب عليها، يعني هيصلبوا، عرف أنه في مكة مستخبي هناك، فبعث الخشابين وقال وقرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم لأصلبن، أقسم بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلب سفيان الثوري. يروح والله لم علقه في مكة، فلما يعلم سفيان بقرب دخول أبي جعفر يتعلق بالبيت ويقول برئت منها إن دخلها، يتعلق بالبيت ويقسم على الله ألا يدخلها أبو جعفر، يقول له هو يجي مكة هيوصلني هنا ولا مستخبي عندك، فيموت أبو جعفر في الطريق ولا يدخل مكة، ما يلحقوش يعني. وقبل ذلك يجيب أبو حنيفة برضه، يقول له يا أبا حنيفة تولى القضاء، فيقول أبو حنيفة لا أنا لا أصلح لهذا، ما ينفعش. فيقول له كذبت، بل أنت تصلح لهذا. فيقول له يا أمير المؤمنين إن كنت كاذبا كما تقول أنت فما يحل لك أن تولي كاذبا القضاء، ما ينفعش القاضي يبقى كذاب، تقول أنا كذاب، وإن كنت صادقا فقد قلت لك أني لا أصلح، ما ينفعش أعمل حاجة زي كده. فأمر به فسجن وضرب، ويقال إنه مات مسموما بسبب هذا، دس له السم وقتله في السجن بسبب القصة اللي مات، بسبب أنه مش عايز يبقى أمير، مش عايز يبقى قاضي القضاء، مش مات لأنه مناوئ للحكم ولا بتاع، لا خالص. وأما مسعر ابن كدام فتجانن، عمل نفسه أهبل، لا ناس بتموت والموضوع كبير، فدخل المفروض اللي يخش على الخليفة ده يقف بينه وبينه 10 متر ولا حاجة، لا أتمى الحاج بيقول له تفضل والأمير يقول له اقعد أو وقف أو نام أي حاجة يعني، لكن هو دخل يجري 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 يجري، وراح واخد أبو جعفر بالحضن واخد يبوس فيه ويقول له ازيك أبو جعفر وعامل ايه وازاي عيالك وكيف حال حميرك، عندك كم حمار دلوقتي؟ فقال أبو جعفر ويل أمه جئتموني بمجنون، ايه المجنون ده، مشوه بر امشي. فحمد الله وايه ونجا، أنجاه هذا، قال معلش سفيان الثوري لما طلع يجري من عند الخليفة وقال له هجيب بس حاجة من بره وما قالش هرجع، قال من حول أبي جعفر قال لك سيرجع، قال لا قال يبقى قابلني، ما هوش راجع. وجري على البحر شاف أول سفينة رايحة بعيد عن بغداد، وقال لهم احملوني فإن ورائي من يريد أن يذبحني بسكين. وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، قال ده عايز يذبحني بالسكينة، فركبوه معاهم وحملوه كده ببلاش وقالتنا هربوه من ايه من القصة دي. هكذا كان السلف كانوا يهابون هذا جدا لأنهم يخافون على دينهم، لكن عباد السلاطين دول الدين عندهم مطية للوصول إلى ما يريده السلطان ويسبقونه قبل أن يتكلم. فالبخاري رحمه الله قالوا طب بس خد كتاب من الوالي بحيث تخلص مشكلتك مع النصاب دوت، قال إن أخذت منهم شيئا طمعوا ولن أبيع ديني بدنياي. ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم. أم قاعد اتفق مع الراجل ما بقى مش عارف يضغط عليه بحاجة، قالوا خلاص هديك كل شهر 10 جنيه. 10 جنيه يا مجرم، يعني مفيش حاجة خالص، واخد بالك؟ والراجل برضو في الآخر كبر دماغه ما بقاش يدفع يعني، فضاع المال كله على أبي عبد الله ولم يفعل شيئا. وقال سمعته أي البخاري يقول ما توليت شراء شيء قط ولا بيعة، يقول عمري ما اشتريت حاجة ولا بعت حاجة بإيدي. يا سلام، ليه؟ قال كنت آمر إنسانا فيشتري لي، قيل له ولما؟ قال لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط. قال لا 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 أنا ما دماغي ما تستحملش الحاجات دي خالص، وقعد أقول له والله طب زود شوية نقص شوية ويناهد فيه، أو أنا قلبي غير منشغل بهذا وهذا يشغل قلبي عن عما أنا فيه. كانوا يسعون في تفريغ قلوبهم بصورة تامة للعلم،
مش عايز يبقى وراه اي حاجه، لغايه ما هو ممكن ينسى ان هو متجوز او ممكن ينسى يتجوز اصلا، مش عايز اي مسؤوليه. لذلك كانوا يكرهون ان يتزوج الطالب وهو في طريق العلم، يقول لك لما يخلص لما يبقى شيخ يتجوز. قيل لبعضهم، قال بعضهم: طالب العلم ان تزوج فقد ركب البحر، كده ركب البحر يعني على خطر، فان انجب فقد كسر به. طب لو خلف يبقى وقع في البحر خلاص، اتقلبت بيتي منه، ما عادش خلاص مش هينفع يركز فيه، هو طول النهار يا بابا يا ماما مش عارف ايه بتاع، خلاص خلصت المسائل كلها، باظت الدنيا كده. فكانوا يكرهون هذا لان هذا فيه شغل لهم عن الطلب، ده يشغلهم احيانا، خاصه اذا قاموا بحقوق الاسره على ما ينبغي ضاع طلب العلم. وقال غنجار في تاريخه: حدثنا احمد ابن محمد ابن عمر المقري قال حدثنا ابو سعيد بكر بن منير قال: كان حمل الى محمد بن اسماعيل بضاعه انفذها اليه ابو حفص، فاجتمع بعض التجار اليه بالعشيه وطلبوا منه بربح 5000 درهم. قالوا مجموعه نشتري ب 5000 جنيه، 5000 درهم مكسب يعني، جايبها ب 10 ناخدها منهم 5000. فقال لهم: انصرفوا الليله، طب امشوا دلوقتي ونتفاهم بعدين. فجاءهم للغد تجار اخرون فطلبوا منه البضاعه بربح 10000 درهم، فردهم وقال: اني نويت البارحه ان ادفعها الى الاولين، فدفعها اليهم. وقال: لا احب ان انقض نيتي، مع ان ما دهمش وعد ولا حاجه، ده هم جم يتكلموا قالوا: يا ابو عبد الله احنا نشتري منك الحاجه دي بزياده 5000 جنيه. قال لهم: بعدين نتكلم، مش وقت، نتكلم بكره. بس لم يعزهم ان هو يبيع لهم ولا عقد لهم ولا شيء، انما قال لهم: غدا نتكلم، انصرفوا الليله ونتكلم غدا. لم يوافقهم على شيء، فجاءه في الصباح ناس اخرون وزادوه ضعف ما اخذ فلم يعطهم. قال: اني نويت، قال: انا كان بيني وبين نفسي نويت امبارح ان بكره اخلص لهم، ولا احب ان انقض نيتي. هذا يدل على ضبط الامر وتربيه النفس، ان الانسان ممكن جدا ينتهز الفرص كثيرا، لكن يجب على المرء العاقل ان هو اذا وطى نفسه على شيء اداه، لان هذا مما يضبط حزمه وعزمه، اذا عزم على شيء لا يرجع فيه. الامام احمد بن حنبل وقع له مثل هذا واصعب، قال ليحيى بن معين: بنا نحج هذا العام، وبعد الحج ننطلق الى اليمن فنلقى شيخنا عبد الرزاق نسمع منه. وبينما هم يطوفون بالبيت الحرام قال يحيى: يا ابا عبد الله ابشر، فقد وفر الله عليك رحلتك. قال له: ابسط يا عم، لسه ناخد بشوالات اليمن على رجلينا؟ عبد الرزاق بنفسه بيحج معانا اهو، هذا عبد الرزاق يطوف بالبيت، الحمد لله ما احناش مسافرين اليمن السنه دي. فقال احمد: لا والله، والله ما احد ما احدثه في مكه بشيء ولا اكلمه، دعه يحج ويتم حجه ثم يرجع الى بلده والروح وراء البلد. قال: اني اكره ان انقض نيتي، انا نويت اعمل كده وهذا نويته لله ما ارجعش فيه خلاص. فهذا يدل على كبر هذه النفوس وانها نفوس عاليه، ولذلك من الصعب المرء الذي وطئ نفسه على مثل هذا، هذا عالي المروءه جدا، ما ينفعش تقع منه التفاهات ولا خوارم المروءه ولا العك اللي بيحصل النهارده. لكن نحن الان ما تربينا على هذا، تربينا على انتهاز الفرص وعلى اللي تغلبه العبو وعلى الفكاكه والشطاره، وان لو لا لو وجد احد من اخيه شيئا يلهفه يقول لك: وانا قلت حاجه؟ ده رزق ساقه الله الي. لا، فيش حاجه اسمها كده عند الكبار. الكبار كبار النفوس، الكبار دائما يكون كبارا في نفوسهم ايضا، ليسوا كأي بشر. فهذا يدل على تربيه النفس، لذلك الانسان العاقل ينبغي ان هو ياخذ نفسه بالشده، لان النفس كالطفل، ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي. والنفس كالطفل، ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وانهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فانت تعرف كيد الخصم والحكم. وقال وراقه اللي هو ابو حاتم: سمعته يقول: خرجت الى ادم بن ابي اياس احد مشايخه فتاخرت نفقتي، فلوس اللي بتجي له من البلد ما جاتش، حتى جعلت اتناول حشيش الارض. ما هذه همم عاليه، النفوس ابيه، ما يوقفش يقول لحد الديني، لا هو ينأى بنفسه عن هذا، يعني يموت ولا يمد يده، لهذا هذا يحافظ على عز العلم. فيقول: فتأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول حشيش الأرض، فما كان في فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير. قال: وسمعته يقول، ده من غير ما هو يأخذ ما يأتيه من غير طلب، ماشي، لما في الحديث ما جاءك من هذا المال من غير استشراف فأخذه طيبة به نفسك، لكن هو يقول لحد أنا عايز فلوس أو يشحذ أو يسأل، لا يفعل هذا ولو مات. والقصة الكبيرة اللي وقعت للمحمدين، سمع أربعة من كبار العلماء المحدثين، محمد بن نصر المروزي، محمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن إبراهيم الدورقي، وكمان معاهم واحد كمان، وقعدوا راحوا كانوا في مكانه، انتهت نفقتهم، النفقة خلصت خالص، وراحوا قعدوا في جامع وهيموتوا من الجوع، ما فيش حد يعرفهم في بلدي خالص، وانتهت نفقتهم وكانوا منتظرين يأتيهم شيء، ما قالهمش حاجة خالص، طب هيموتوا من الجوع، فبيعملوا ايه؟ فقعدوا وتشاوروا وعملوا مجلس كده واستخاروا ان حد منهم لازم يقوم يشحت، والا الاربعه هيموتوا، محدش يعرف، محدش يجيب لهم اكل ولا حاجه، هيموتوا خلاص من الجوع. فكان هذا عسيرا جدا على انفسهم، استخاروا، طلع الاستخاره على احدهم المروزي تقريبا، فالراجل كاد يموت، ازاي انا اقف واقول لله او حد يديني حاجه ولا كلام من ده؟ فقال: دعوني استخير. فراح واقف وصف قدميه يصلي، وبينما هو يصلي طبعا لجأ إلى ربه، تضرع ودعا بالدعاء الشديد وتعلق بربه عز وجل، فما راعهم إلا وباب المسجد يطرق، وإذا هذا حاجب السلطان يقول: أنتم المحمدون، فين دول، أنتم فين؟ فأدخلوا عليه فأعطاهم صرة مال عظيمة، فلوس تكفيهم 5 سنين. قالوا: إيه ده، من مين دي؟ خير؟ قال: إن الأمير على غير عادته، الوقت ده وقت قيلولة، كان وقت الظهر، والأمير على غير عادته خرج في غير وقت خروجه ودعاني وقال لي بينما أنا نائم في القيلولة: إذ رأيت ملكا ينخزني برمح ويقول لي إن المحمدين قد ضووا. لا ينفع تبقى أنت هذه البلد والمحمدون هؤلاء الأئمة الكبار العلماء مش لاقين يأكلوا في الجامع اللي جنبك، وأخذ ينخزني في خاصرتي برمح، فقمت وهي تؤلمني، بقول إلى الآن بتوجعوا، وقال: أدركهم، روح بسرعة خلص، وقل لهم كل يوم لكم مثل هذا حتى تخرجوا من ديارنا. فالكبار من الصعب عليهم ذلك، ولهذا ينبغي أن يكفوا، ينبغي على أهل اليسار أن يتفقدوا أهل العلم ولا يلجئونهم للسؤال أصلا، فإن هذا حق الله على هذه الأمة، ده دين في رقبتها. ما هو طالب العلم هذا إذا تفرغ للكسب ضاع وقته في ذلك ولم يأتي بكثير شيء، فإذا تفرغ للعلم لازمه بعض الأمر أن يقوم به بعض الناس، هذا واجب الدولة. في الواقع الدولة قصرت في هذا، ما عاد تنفق على أهل العلم إلا بوضع يعني لا تعلمونه كلكم يعني، فيحتاج أن ينتدب جماعات من أهل الفضل واليسار فينشئوا وقفا لطلاب العلم حتى يفرغونهم للعلم، يقول له: أنت تقعد في بيتكم، بس مش التفريغ بقى بتاع اللي هو يقعد ويقول له خد كل شهر راتب وما يسمعش عنه وما يشوفش إلا في الأحلام، وصحيحنا بقى ياخدوا فلوس يبقى إيه، أكله مرعى وقلة صنعة، قاعد بيأكل وبيشرب وبتبغدد، ويقول لك أنا طالب علم وما بيطلبش ولا بينيل ولا حد عارف عنه حاجة. لا، في تفريغ ممنهج، وده اللي احنا الآن بننشئه الآن فيما يسمى بدار الحديث المصرية، نعمل مدرسة وقفية، طلبة نجيبهم من كل مكان نفرغهم، يكونوا طلبة فعلا ناس موهوبين، مش أي واحد والسلام، مش واحد فكر نفسه بيعرف وما يعرفش، لا، واحد معلم ويفرغ وينفق عليه أهل الفضل، يبقى كل واحد عارف أنا بكفي فلان دوت، وبتابعه في مدرسة ونعت بيتي عن طريق الكمبيوتر، بشوفه قاعد في الفصل ومعاه مشايخه بيذاكر إزاي، متابعة دقيقة ومنهج واضح ودراسة بينة جدا، أم النفقة دي تجيب، الوقف ده يطلع بقى فعلا علماء، فالموضوع يحتاج إلى رعاية. فيقول: وكنت أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب وما عند الله خير وأبقى. طلب علم مكلف جدا، يقول كنت كل شهر أصرف 500 درهم، هذه نفقة كبيرة يومئذ، مبلغ يعني زي النهاردة كده زي 50,000 جنيه النهاردة ولا 20,000 جنيه النهاردة، رقم كبير يعني، يعني هو ساعتها كان الإنسان الطبيعي يعيش بدرهمين في اليوم ولا حاجة، يكفوه في اليوم درهمين، درهمين يمشوه كويس جدا. فلما يصرف 500 في الشهر يعني ده كثير مبلغ، والعلم يستحق هذا، لأنه بيرحل ولما بيطلع بنزل بلد بيكتري فندقا أو يكتري بيتا، ثم يخدم نفسه ويأكل ويشرب ويلبس ويأتي بالكتب ويشتري الورق والكاغد والأقلام وقصة بقى، والرايح والجاي. الإمام الكبير أبو زكريا يحيى بن معين ترك له أبوه 1000 ألف، أبوه كان مليونير وتركه مليونير، ترك له مبلغ ضخم يغتني بمثله الرجل حتى يموت ويموت أولاده، فأنفقها كلها ابن معين على الطلب، لأنه كان ما بيقعدش، النهاردة في بغداد بكرة تلاقيه في مصر، بعد بكرة تلاقيه في الحجاز، بعد شهر تلاقيه في الري، بعد كده تلاقيه في اليمن، بعد كده تلاقيه في أفغانستان، بعد كده تلاقيه في مالها هيتعلم إزاي العلم؟ العلم منثور في الأرض، وكان ساعتها في عندهم اللي عندنا دلوقتي. فظل هكذا حتى أنفق هذه 1000 ألف، وانتهى به الأمر أن مات حافيا، لما جاء يموت كان لم يجد، لا يجد ما يشتري به نعلا، ما كانش يلحق وما كانش يقدر يشتري نعل، كان يمشي حافيا رضي الله عنه ورحمه، لأن العلم انتهى، أنهى كل ما عنده من المال. وهكذا فالبخاري يقول: كنت أستغل في كل شهر، 500 درهم، كان بيشغل فلوسه كده ومضربة وبتعب ما تصرف عليه يعني، وكان بيجيله 500 ولا حاجة، وكان كلهم بروحه، وما يقول: وما عند الله خير وأبقى. هذا المال الذي ينفق في الطلب هذا مال كريم، وهذا مال يثمره الله لصاحبه، وهذا من الصدقات الكبرى حتى على نفسه. وقال عبد الله بن محمد الصيارفي: كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله، فجاءته جارية وأرادت دخول المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، اتكعبلت في المحبرة اللي بين يديه، فقال لها: كيف تمشين؟ انت مش شايفة قدامك يعني؟ تمشي ازاي؟ فقالت له: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ وامشي ازاي يا مولانا؟ ما انت حطيت لي هنا كتب وهنا ورقة وهنا حبر، هطير في الهواء يعني؟ همشي ازاي؟ ما فيش غير كده، ما فيش غير السكة دي. فبسط يديه وقال: اذهبي فقد أعتقتك، يلا امشي، أنت حرة لوجه الله. قيل له: يا أبا عبد الله أغضبتك؟ فقال: قد أرضيت نفسي بما فعلت. ماشي، هي تغضبني يا حرة، لكن أنا فعلت ما يرضيني. وهذا من أيضا من خصال الكبار، ده دي حاجات ما يعرفش يعملها غير اللي مربي نفسه تربية عالية جدا جدا، ويخضم غيظة ويتحكم في نفسه إلى هذا الحد، وهو ذو قدرة. ده هو مش مثلا ضعيف واحد يدور على قفاه، لا، ده هو ده ليه جاريته، يعني يقدر يضربها ويقتلها موتها كمان من الضرب، أو يعذبها ويفعل ما يشاء، لكنه ولا قدرة لأحد عليه إلا الله عز وجل، بدلا من أن يعاقبها أو يعنفها أو ينهارها أو يزجرها يعتقها. فسبحان الذي علم. فجاءه رجل بصرة لا يعرفه، جاءه رجل بصرة يعني عافاه الله من السؤال، جاءه المال لغاية عنده، فجاءه رجل بصرة لا يعرفه. نعم. وقال وراق البخاري: رأيته استلقى ونحن بفربر بلد في تصنيف كتاب التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في التخريج، عشان بقى يبحث في ورق وكتب ويخرج الحديث ويكتبه، وهو البخاري كان لحفظه ربما يكتب الحديث في دمشق، ربما يسمعه في دمشق فيكتبه في بغداد، حفظه ذاكرة قوية جدا، فمش مضطر يكتب بسرعة، اللي في دماغه ده محفوظ ما بيروحش، فممكن يسمعه هنا يكتبه بعد بمئة أربعة. فتعب جدا حتى انتقى، وكان يستخرج الصحيح هذا من 300 ألف حديث بين يديه، 300 ألف، طلع منهم 7 آلاف حديث دولي اللي عندنا في صحيح البخاري بالمكرر. فكان طبعا ده عايز شغل وعايز ترتيب وعايز يعني مقارنات وحاجات، ده كله في دماغه. يقول: فتعب جدا في هذا اليوم، فقلت له: إني سمعتك تقول: ما أتيت شيئا بغير علم. واليوم ده هو لما تعب في الاستخراج، وكان بيألف كتاب التفسير من صحيح البخاري، راح نام على ظهره كده شوي، استلقى نام على ظهره كده شوي، فالوراق بيقول له: يا أبا عبد الله، علمتنا أنك لا تفعل شيئا قط إلا لفائدة، فما الفائدة من الاستلقاء؟ عملتها للاستلقاء دوت، إيه الفائدة فيه؟ فقال: أتعبت نفسي اليوم وهذا ثغر، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. ونحن هنا في الحتة دي من سغور المسلمين، حدود يعني، دي حتة في الحدود، وممكن العدو يجي في أي لحظة، والنهاردة أنا طالع عيني شغل، فانا قعدت بقى ايه اكمل بقى وجيت على نفسي وكده، ممكن يجي في لحظه اكون انا ميت على روحي ما اقدرش اعمل حاجه، لكن لما انام كده شويه كده واغمض عينيا كده واخد طاقه قوم لو حصل وجم المجرمين هنا كده اقدر اقفلهم. فالراجل يعني يراعي كل شيء، وهكذا العالم واعي. قال: وكان يركب الى الرمي كثيرا، فما اعلم اني رايته في طول ما صحبت اخطا سهمه الهدف الا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. كان يحسن الرمي، وهكذا كان الشافعي رضي الله عنه، بل ان الشافعي شرب ماء زمزم لهذا الغرض عملا بقول صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له، فكان يشرب زمزم بنيه ان يصيب في الرمي. ان هو يعني ايه، طبعا هذا لو حد يحاول بقى يتعلم الرمي يقول لك ارهابيين اهو، ارهابيين هم. طبعا هذا من الخنوع الذي اصيبنا به، حتى ان اعداءنا الان يحملون السلاح في عقر دارنا، واخد بالك، ولو اي واحد ماشي يقدر اي بلطجي يوقف يضربه بالنار كمان، ولا يتحرك، ما يفكرش يتحرك، ولو يتحرك عليه يبقى ده ارهابي وميليشيات اسلاميه والكلام الفارغ اللي بيتقال ده، وهذا ذل، هذا ذل لا يليق. ويجب الاستعداد لاي خطر خارجي او داخلي. فعلموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل كما امر بذلك الفاروق. نعم. فكان يتعلم الرمي، وكان يرمي ولا يخطئ، كراجل مستعد عامل حسابه ممكن يحصل ايه. قال: وركبنا يوما الى الرمي ونحن بفربر، بلد اسمها فربر اللي منها تلميذه الشهير راوي البخاري محمد بن يوسف الفربري. قال: ونحن فخرجنا الى الدرب الذي يؤدي الى الغرضه، فجعلنا نرمي، فاصاب سهم ابي عبد الله وتد القنطره التي على النهر، فانشق الوتد، فلما راى ذلك نزل عن دابته فاخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال لنا ارجعوا، فرجعنا. فقال لي: يا ابا جعفر لي اليك حاجه. هو الراجل طلع بسبقه فبنشن جامد، راح ايه القنطره اللي عليها الغرض كسرها، شقها نصين من قوته في الرمي، فزعل قوي لان كده اهدر مالا لمسلمين ما يعرفهمش وممكن الناس تزعل تدعي عليه كمان. فقال لي ابو جعفر تلميذه هذا، فقال لي: يا ابا جعفر لي اليك حاجه. وهو يتنفس الصعداء وهو يعني كده ايه متضايق قوي. فقلت: نعم. قال: تذهب الى صاحب القنطره فتقول له اننا اخللنا بالوتد فنحب ان تاذن لنا في اقامه بدله او تاخذ ثمنه وتجعلنا في حل. قل له روح قل له الراجل احنا كسرناه لا غصب عنا، ائذن لنا اما نغيره احنا على حسابنا او تاخذ فلوسه وتسامحنا يعني. قال: وكان صاحب القنطره حميد بن الاخضر، فقال لي: ابلغ ابا عبد الله السلام وقل له انت في حل مما كان منك، فان جميع ملكي لك الفداء. قال له: يا عم تعالى كسرها كل يوم، تيك تيك الساعه حصلت البركه يا مولانا، كسرها كل يوم يا سيدي، يجي الساعه ما البخاري كسرنا الوتد بتاعنا يا استاذ، احنا جينا في التاريخ. وفعلا لو ما كانش ده حصل كان حد عرف من الاخضر دوت ما كناش جينا سيره دلوقتي، لولا ان البخاري شق وتد قنطرته ما ذكرناه الان وترحمنا عليه، رحمه الله ورحم الله البخاري. هذا القدر فيه كفايه، ونتم في اللقاء ان شاء الله القادم يوم الاحد. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. الله يحفظكم.